إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخوة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وابن سعد في طبقاته، والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية، وهي رواية كذلك صحيحة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق من الأمور المهمة في كل الديانات، وهي من الأمور التي لا تتغير ولا تتبدل، مثل العقائد يا أخوة. العقيدة تجد في جميع الشرائع لا تتغير، قضية صفات الله عز وجل، الملائكة، اليوم الآخر، الجنة، النار، هذه أمور ما تتغير، أمور العقائد. كذلك أمور الأخلاق لا يمكن أن تكون، يكون خلق مثلا مثل الصدق عند قوم ممدوح أو ملة، وعند قوم آخرين مذموم، بل الصدق صفة في جميع الشرائع، وخلق في جميع الشرائع، بل حتى الشرائع الدنيوية التي ليس لها أصل حتى في هذا، نجد أن هذه خلق محمود. عكس الكذب، نجد في جميع الشرائع الكذب مذموم، حتى في الشرائع التي يعني عند الناس. فالأخلاق يا أخوة أمرها مهم. لماذا مهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه إنما بعث لإتمام هذه الأخلاق الصالحة التي كانت. العرب لا شك كان عندهم أخلاق صالحة وأخلاق سيئة، حالهم حال كثير من الأمم، وكل أمة نجد فيها أخلاق سيئة وأخلاق صالحة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يؤكد على الأخلاق الطيبة التي كانت عند العرب، مثل الكرم، مثل إغاثة اللهفان، مثل إعانة المحتاج وغيرها، التي كانت عند العرب، مثل الشهامة، الشجاعة، هذه كانت أمور محمودة عندهم، ولكن هذه الأخلاق كانوا يفعلونها ليمدحوا. لكن جاء الإسلام ليبين أن هذه الأخلاق إنما ينبغي للمسلم أنه يفعلها إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بذلك. والخلق الحسن من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث قال: أكثر ما يدخل النار الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني منزلا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأقرب الناس منزلا لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإنسان حسن الخلق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، أن امرأة كانت على عبادة، لما سألوا تقوم الليل وتتصدق ب يعني الإقط، اللي هو يعني كان من الأمور الطيبة العظيمة التي عند العرب، يعني الإقط الآن في الوقت هذا يعني نجدها من أغلى الأشياء التي موجودة. فهذه المرأة كانت تصلي، تقوم الليل وتصوم، وكذلك تتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها كما جاء في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. ولما سئل عن امرأة تصلي الفريضة ولا تصوم إلا الفريضة وتتصدق بأشياء يسيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنها لا تؤذي جيرانها، الأولى تؤذي جيرانها بلسانها، الأخرى لا تؤذي جيرانها، قال هي من أهل الجنة كما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الأخلاق العظيمة التي حث عليها الدين، وليس المجال الآن يعني مجال أو مقام بسط في قضية حسن الخلق، ولكن من ضمن الأخلاق التي حث عليها الدين هو التواضع. وخلق التواضع مهم، وأراه مهم خاصة في هذه الأزمان، لأن كثير منا مع الأسف يدخل عليه الشيطان في أمور، إما أنه يكون صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب منصب أو صاحب مثلا عائلة أو قبيلة أو بلد مثلا، فتجد الشيطان حريص أن يدخل الكبر في قلب هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ابن عمر لما سمع هذا الحديث من أحد الصحابة، أظنه عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع عبد الله بن عمر سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بكى بكاء شديد ابن عمر. قالوا: ما أبكاك؟ قال: أبكاني الذي يقول هذا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، كل واحد يحب أنه يكون جميل وثيابه طيبة وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس الكبر أن الإنسان يلبس ثياب طيبة أو يلبس مثلا نعال طيبة أو يلبس أي ثوب من الثياب التي الله عز وجل أحله له من غير إسراف ولا مخيلة، هذا جائز له، بل هذا حث عليه الإسلام أن الإنسان إذا الله أنعم عليه بنعمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما هو، قال: إن الله بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، قال وقال في الحديث نفسه، قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. فبطر الحق أي رد الحق، لما يأتيك الحق من أي إنسان ينبغي أن تقبل به، سواء كان هذا الإنسان وضيع أو كبير أو صغير، أيا كان هذا الإنسان لا ينبغي للمسلم أنه يرد الحق للشخص الذي أمامه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الشيطان لما قال كلمة هي من الحق، قال: صدقك وهو كذوب، لما قال لأبو هريرة قال: إذا قرأت إني أعلمك شيء ينفعك الله به، اقرأ في ليلتك آية الكرسي، وهذا حديث الصحيحين، آية الكرسي فإنه لا يقربك الشيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لأبو هريرة، قال: صدقك، أي هذا الشيطان الذي أتاك، قال: صدقك وهو كذوب، يعني الأصل فيه أنه كذاب، لكن في هذا الأمر صدقك فيه، أن آية الكرسي يحفظ الله عز وجل بها العبد ليلته، وكذلك لا يقربه شيطان في هذه الليلة إذا قرأه. فرد الحق لا يجوز، بل هذا من علامات كبر الإنسان، هذا واحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذاك الرجل، قال: كل بيمينك، هو كان يأكل في شماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي: فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، بعد ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استطعت، يعني حقيقة أنه يكون هذا، وهو يستطيع، لكن لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأنكر عليه؟ هو رد الحق هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه إلا الكبر، يعني ما منعه من قبول الحق إلا الكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غمط الناس، غمط الناس، وفي رواية غمص الناس، غمط الناس أي احتقارهم، احتقار الناس، أن الإنسان يحتقره، يحتقر هذا الإنسان لمجرد أنه فقير أو ليس له منصب أو ليس له عائلة أو كذا، لا ينبغي المسلم أن يحتقر أخاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم، فقد يكون هذا الإنسان أفضل منك عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد جعل الناس متفاوتين في الرزق ومتفاوتين في 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 المنصب ومتفاوتين كذلك في العوائل وكذا، لكن ليس معنى هذا أنك أفضل منه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الخلق عند الله هو أتقاهم، ليس أكثرهم مالا ولا أعلاهم نسبا ولا أعلاهم منصبا ولا أنه من البلد الفلاني أو البلد الفلاني. وأنا أرى أن نحتاج إلى هذا الخلق العظيم، لأن يعني رأيت من كثير من الأخوة مع الأسف حتى يعني ما هو الناس كما نقول العوام، بل حتى بعض من عندهم دين وإيمان وكذلك نحسبهم، نجد هذا الأمر موجود، أنه لو وهذا نراه حتى في أنفسنا قبل غيرنا، أن الإنسان لو جاء الآن مثلا عند مخبز أو عند جمعية أو عند أي مكان، لو شاف واحد مسلم يعني من جنسية غير الجنسية الكويتية مثلا أفغاني ولا باكستاني ولا كذا واقف أمامه، يحس أنه وهذا خطر يا أخوة، هذا يدخل الشيطان في قلب العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتين في أمتي أو ثلاث في أمتي من أمور الجاهلية، قال: الطعن في الأنساب، والتفاخر في التفاخر في 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 الأنساب، والطعن في الأنساب، وأن يحت على الميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. الطعن في نسب الوضيع، والتفاخر بنسبه هو. والإنسان ينبغي أنه يعرف أن نسبنا كلنا جميعا إلى آدم، وآدم خلق من تراب، فمن أراد أن ينتسب فلينتسب إلى التراب والطين. ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدعن أقوام افتخارهم بآبائهم أو ليكونن على الله أهون من الجعل يدهده الخرأ بأنفه، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. تعرفون عزكم الله الجعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا خطورة هذا الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. يحشرون، هذا من جزاء عمله، الجزاء من جنس العمل كما يقول، لأنه تكبر على الناس، الله عز وجل جعله مثل الذر يطأه كل الناس مع الأسف، نسأل الله السلام والعافية. ويكفي أن نعرف هذا في قضية يعني الكبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في هذه الآية العظيمة يخاطب الله عز وجل في بدايتها، هذه الآيات يخاطب الله عز وجل بها المؤمنين، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت قول الله سبحانه، إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فأنت المخاطب يا من آمنت بالله عز وجل وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بهذا الدين العظيم، أنت مخاطب: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فالله سبحانه وتعالى هذا خاطب الصحابة وخاطب جميع المؤمنين، أنه من يرتد عن دين الله ما يضر إلا نفسه، الله غني عنا جميعا. والله سبحانه وتعالى من حكمته وفضله، وأن هذا الدين دينه يقيض ويخرج أقوام يحملون هذا الدين، قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. الله سبحانه وتعالى يبدل هذا الإنسان اللي يرتد عن الدين وما أراد أن يبذل الدين ولا يجاهد في الدين ولا يعمل للدين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ما صفة هؤلاء القوم الذي مدحهم الله عز وجل؟ أول صفة لهم يحبهم ويحبونه، أي الله عز وجل يحب هؤلاء وهم يحبونه. والله سبحانه وتعالى طيب، لا يحب إلا طيبا، وكما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل أحب شيء إليه ما افترضه على العباد. ثم قال النبي قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي في الصحيحين. الله سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد، يكون بعد تأدية الفرائض ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله ويتحبب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه أصبح موفق هذا العبد، لا يرى إلا ما يحب الله، ولا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله عز وجل، ولا يعمل بيده إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى، يكون موفق هذا الإنسان. وإذا سأل الله عز وجل استجاب له سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بقوم يحبهم ويحبونه. الصفة الثانية ما هي لهم؟ التي هي صفة التواضع، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، متواضعين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. الآن مع الأسف انقلبت هذه الآية عند عموم المسلمين إلا من وفقه الله عز وجل. كثير من المسلمين الآن تجد إذا رأى الكافر يعامله ويذله وكذا، وإذا جاء معاملته مع المسلم مع الأسف عكس هذا، عكس هذا مع الأسف، إلا من وفق الله عز وجل وقليل ما هم. يقول الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. هذه الصفة الثالثة، يجاهدون في سبيل الله، طبعا جهاد اللسان وجهاد السيف، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون من أحد يلومهم على هذا الجهاد وهذا البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله. يعني هذا الخلق، أن الله عز وجل يوفقك أنت يا عبد الله أن تكون متواضعا دليلا للمؤمنين، هذا فضل من الله. كما أن الجهاد فضل على العبد، كما أن محبة الله عز وجل وحبك لله فضل من الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى. أما عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيد المتواضعين، فقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم، وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، يعني هذا الملك أول مرة ينزل منذ خلقه الله عز وجل إلى الأرض، فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك. شوف الابتلاء من الله سبحانه وتعالى كيف يبتلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدا رسولا، وفي رواية أملكا رسولا أم عبدا رسولا، يعني أجعلك مثل سليمان مثل داود ملك ورسول أم أجعلك عبدا رسولا. قال له جبريل، اسمعوا وصية جبريل لمحمد، قال تواضع لربك يا محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عبدا رسولا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك قال أن امرأة، وجاء في رواية البخاري أن هذه المرأة من الأنصار وأنها كان معها صبي لها كما جاء في رواية من روايات البخاري، قال أن امرأة من الأنصار معها صبي لها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك، وفي رواية مسلم زيادة فخلى معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. مرأة من عامة المسلمين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وسيد المسلمين في هذا الوقت، ورأس كان يستطيع أن يقول لأبو بكر أو لعمر أو لعثمان أو لأحد من الصحابة يا فلان انظر حاجة المرأة، كما يفعل الآن كثير من الرؤساء والقوات بل والمدراء، تجد يقول يا شوف حاجة المرأة هذه. لكن محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين لما قالت له إن لي إليك حاجة قال انظري إلى أي طريق من طرق المدينة شئت اجلسي وأنا أجلس. ويقول العلماء أن الغرض من أنه يجلس معها في الطريق أنه كي لا يأتي ريبة لأحد، هذا واحد. الأمر الثاني أنه فيه بعد عن الناس، أنه جلس خلى معها بعد عن الناس لأنها قد تكون لها حاجة خاصة بها، بعد عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد باب الذريعة أنه الاختلاء كي لا يرتاب أحد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم، لهذا اختار الطريق، هذا واحدة. ثم قال انظري أي طريق يكون فاضي، يعني مكان هذا أجلس إليك، اجلسي أجلس إليك، فجلس لها حتى فرغت من حاجتها رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى خبز الشعير، معروف خبز الشعير كانت العرب، بل حتى يعني يمكن حتى أهل هذه البلد كانوا بعضهم من ذوي الحاجة كانوا يطحنون، يعني ما كان كلهم عندهم الطاقة أو هذا أنهم يأكلون الخبز اللي هو خبز البر، كانوا يطحنون الشعير ويخبزونه. واللي منكم رأى يمكن في بعض الأخوان اللي كانوا موجودين في أيام الغزو يمكن بعضهم رأى خبز الشعير، وفي بعض أماكن في المملكة إلى الآن يخبزون خبز الشعير. هذا الخبز يا أخوة خاصة إذا نشف يكون يعني صعب. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كان إذا دعي إلى خبز الشعير ما كان يستنكف. الآن مع الأسف إن أما ندعى إلى الوليمة يذبح وكذا ويعمل ولا ما نقبل، لو قدم الموجود أخذنا بخاطرنا عليه، قلنا هذا ما هو كريم أو كذا، وهذا من الأخلاق التي يعني انتشرت بين الناس وحصل منهم، بحيث أن الإنسان حتى لو أراد أنه يدعو أخوه إما يتكلف له، وهذا مما يجعل إيش؟ يجعل عدم الألفة بين الأخوان. فطبعا مو كل مرة بيتكلف، لا بد أنه يأخذ مدة حتى لو، لكن لو كان الأمر كما يقولون أمر عادي أنه يأكل كما تأكل أنت في بيتك الموجود لكان ذهبت هذه الأمور وحصل الألفة المطلوبة من أن الإنسان يدعو. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لخبز الشعير. والإهالة السنخة الدهن يا أخوة اللي من القدم تغير طعمه ورائحته، اللي فيه يكون حزار، نعرف احنا معروف الحزر يكون هذا اللي هو الإهالة السنخة يكون تغير طعمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي على خبز الشعير والإهالة السنخة صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يجيب، وكان صلى الله عليه وسلم خبزه أكله الذي يأكله خبز الشعير، بل كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس الصحيح قال ما شبع محمد ولا آله من خبز الشعير يومين متتابعين، يعني لا محمد ولا آله يومين متتابعين وراء بعض أكلوا خبز الشعير. وقال النبي صلى الله عليه وقالت عائشة أمنا رضي الله عنها كان يمر الهلال، وهذا حديث الصحيح، كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة يا خالة، كانت خالته عروة ابن الزبير، قال يا خالة ما كان طعامكم؟ قالت التمر الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار كانت لهم منائح ويهدون لنا من, 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 من لبنها أو كما جاء عنها رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاث أهلة، حين إحنا يمكن لو يخلص بطل الغاز يوم واحد تلقى البيت هذا أهل البيت ما كأنهم أكلوا شيء هذا اليوم مع الأسف. وهذا لي يعني حرصنا على أمور، أردت أني أبين قضية مهمة جدا في قضية الإكرام، أن الإكرام يا أخوة ترى مو شرط في التكلف، بل أفضل الإكرام أن الإنسان يقدم ما يجد، وأحسن منه أن يؤثر أخاه على ما قدم. والله عز وجل قد مدح قوما بهذا، وسبب نزول هذه الآية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه صفة، صفة الأنصار رضي الله عنهم. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فبعث رسولا إلى أبياته، كان يعرف شنو موجود في البيت صلى الله عليه وسلم، بعث إلى أبياته، هل عندكم طعام؟ قالوا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. 9 أبيات للنبي يمر عليها رسول النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندكم طعام تكرم، لكي يكرم ضيفه الذي أتاه. 9 أبيات ما في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكرم ضيف رسول الله؟ فقام أحد من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، من غير أيضا لا يعرف إيش موجود في بيته. هذا يدل على سخاء أنفسهم مع القلة، وقلة ذات اليد نجد سخاء النفس عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما جاء عند زوجته ما ولولت مثل الآن، لو كثير من النساء لو يجيب لها 5 6 7 أنت ما بلغتنا كذا، ما دقيت تليفون، ما عندنا شيء، وبعض النساء ما شاء الله تخلي الرجل سبحان الله لا ماكو، كل شيء، كل خير موجود، كل كذا، حتى تطمن الرجل، غير بعض النساء مع الأسف. ونسأل الله عز وجل أن يجعل نساءنا مثل نساء الأنصار رضي الله عنهن. تقول هذه المرأة لما جاءها زوجها قال هل عندك عشاء، هل عندك طعام؟ قالت ما عندي إلا عشاء صبياني، ما في إلا العشاء العيال بس. فقال رضي الله عنه قال علليهم وإذا طلبوا العشاء فنومهم، ثم أصلح السراج فأطفئه، يعني كأنك تصلحين السراج فأطفئه، ثم ضع الطعام وأري الضيف، وهذا طبعا قبل الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب، وأري الضيف أننا نأكل، لأن الأكل يالله يكفي الضيف بنفسه. فأكل الضيف ولم يأكلا، فباتا كما جاء في الرواية فباتا طاويين هم وأولادهم. فلما جاء من الصبح الله عز وجل رأى هذا كله سبحانه وتعالى وسمع جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب، وفي رواية قال لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، لقد عجب، وفي رواية قد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، ثم أنزل قوله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ترى يا أخوة الإكرام هذا خلق ممكن الإنسان يفعله، وممكن الإنسان يكرم يكون عنده، لكن الإنسان يأخذ ما عنده أو ما له ويعطيه الآخرين، هذا الإيثار ترى ما هو سهل، يعني ما هو سهل، بل من أصعب الأخلاق، هذا يعني من أصعب الأخلاق أن الإنسان يعطي ما له لغيره. طبعا هذا الإيثار، هذا غير الإكرام، وغير أن الإنسان يعطي أخاه المسلم ويكرمه ويعطيه، هذا شيء أعظم، هذا خلق أعظم. وأكثر الناس مدح بهذا هم الأنصار رضي الله عنهم، فقد كان كما جاء في الحديث كان رأس عندهم يجي واحد يهديه للآخر جاره، الجار يهديه للجار، كلهم ما عندهم، والجار حتى يرجع إلى الأول يمر على 6 أبيات أو 7 أبيات. وتعرفون قصة الثلاثة اللي من الصحابة اللي منهم عكرمة بن أبي جهل، هؤلاء ليسوا من الأنصار لكن فيهم عكرمة بن أبي جهل ورجلين آخرين في معركة اليرموك، لما كانوا يعني مجروحين قبل أن يتوفاهم الله عز وجل شهداء، أحدهم الأول يسأل الماء قال ماء، فلما جاءه الساقي يسمع أخاه الثاني يريد ماء، شربت ماء، فقال اسقي أخي فقد يكون أحوج للماء مني. فلما جاء الساقي للرجل هذا سمع الثالث يصيح يريد الماء وكلهم جرحى، فقال لعل أخي أحوج للماء مني. فلما جاء للثالث وجده ميت، فلما رجع للثاني فوجده ميت، ولما رجع للأول وجده ميت، ماتوا شهداء لم يشربوا كل واحد ما يريد يؤثر أخاه على، وهذا في آخر حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا خلق عظيم يعني جدا، أسأل الله عز وجل يجعلنا وإخواني ممن يطبق هذا الخلق. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة وأحمد والترمذي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع معروف، آخر رجل الدابة، هذا الحين أكثر الناس يرمونه، ما حد يأكله الآن إلا ما شاء الله، اللي يحبون كان تشريب أو هذا يمكن يأكلون، أما أكثر الناس الآن يرمونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع، وهو رسول الله أكرم الخلق، يقول: لا قبلت. ما قلت والله شنو جايب لي كراع يرميه ولا كذا، مثل الآن حال كثير من الناس من البطر. الإنسان يعني ما يكون قدم إلا شيء هذا الذي عنده. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الصحابة، حتى أنه لما أهدي له أحد الصحابة أهدى له حمار وحشي وكان محرم النبي صلى الله عليه وسلم، فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محرم، ما يجوز لأكل صيد البر. فقال يا فتغير وجه ذاك الصحابي فقال: يا هذا، إنا ما قبلنا هديتك إلا لأننا محرمين وهذا محرم علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر أخوه، طيب خاطر المسلم هذا. فالمسلم لما يجي يهدي لك لابد أن فيه محبة في قلبه. لهذا نجد سبحان الله خاصة في أيام يوم كنا من قبل، تجد الناس لما يعني يطبخون شيء أو هذا تجد في يعني، والآن يعني قليل هذا في 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 الوقت هذا، لكن قديما كان هذا موجود. نجد أن لما يسوون عشاء يسوون هذا الموجود للجيران للأقارب هذا، فتجد هذه تجعل المحبة والألفة بين الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابي قال: إذا كان عندك مرقة زد ماءها واهدي لجيرانك. ليش؟ لأن هذه تورث المحبة، تورث المحبة في القلب. وهذه مع الأسف الأخلاق الطيبة كانت موجودة لكن الآن قلت، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحييها، لأن هذه كذلك من سنن الإسلام يا أخو، ليست فقط من الأمور الخصال الطيبة التي كان عند أهالينا، لكن أيضا من الأمور التي حث عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحييها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت على هذا الكراع لقبلت. يعني مو شرط أن يدعى الإنسان إلى شيء، يعني ممكن واحد يدعوك أخوك والله على فنجان قهوة ولا شربة شاي ولا يعني مثلا يعني المحبة وألفة، فما يمنع الإنسان أنه يعني يستجيب لأخيه. وأخرج أبو يعلى والبيهقي وغيرهما وهو صحيح لغيره من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس كان يجلس على ركبتيه ويأكل بثلاث أصابع، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذه من السنن التي يعني تكاد تكون يعني مو مفقودة، يعني تكون أندر من النادرة، يعني ما أذكر أحد كان حريص على هذه السنة يعني ممن رأيتهم بعيني، خاصة حتى بعد من المشايخ أو من طلبة العلم مثل الشيخ أبو يوسف الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، يعني ما رأيته يأكل طعام رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه في يعني جنة الله عز وجل، يعني ما رأيت رجل حريص على هذه السنة مثل ذاك الرجل، يعني ما رأيته يأكل طعام إلا على الجلسة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنا أذكر مرة كلمته قلت له: أبو يوسف ليش تفعل هذا؟ قال: ما تعرف السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويقول: آكل كما يأكل، وكان يأكل بثلاث أصابع، وكان هو يقول: أنا عودت نفسي أني إذا عرفت سنة أعملها. لهذا من السنة حتى اللي رأيتها يعني من الأمور التي يعني الواحد يذكر الإنسان يعني وحرصه على السنة، من السنة التي يعني بالفعل يمكن الواحد لما يشوف الإنسان يحس يبحث عن الشيء يجده. أنه مرة نزل مطر مثل الأيام هذه، كان علينا مطر وكنا في البر، فنزل مطر فما كان من الشيخ إلا أنه نزع عن رأسه الغترة ونزل. سألناه: ها أبو يوسف ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد العمام أو الشيء الذي على رأسه أو الرداء عن كتفه ويجعل المطر يصيبه ويقول: إنه حديث عهد بربه، عن المطر. وكان يدعو، لأن من أيضا من الأوقات المستجاب الدعوة فيها نزول المطر. فهذه سنة يعني سبحان الله الإنسان ترى يعني بمخالطته يعني خاصة مثل أمثال أبو يوسف الله يرحمه يعني بعض هذا، فتجد يعني بعض السنن التي يعني تكاد تكون غائبة عن الناس، تكون يعني ما الناس حتى ما يسألون عنها. هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، ويعني في كتب الفقه أن الأكل متكئ فيه كراهة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكره هذا، ورد يعني بعض هذا أنه ما يأكل. لهذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد كراهية الأكل متكئ، أن الإنسان يأكل وهو متكئ إلا لحاجة أو لمرض أو كذا، لكن الأصل في الإنسان أنه يكون متواضع ويجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. لكن قد يكون الإنسان مو متعود أن يأكل بثلاثة أصابع، لو أكل بخمسة أو كذا، هذا يدل على يعني ما يدل على يعني أنه يعني مخالف للسنة، لكن الأولى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يستطيع طيب، إذا ما يستطيع يأكل مثل ما يأكل، لكن لا يجلس متكئ، لا يقع في الكراهة. والكراهة معروف الحكم، الكراهة أنه من يفعله ليس عليه وزر، ليس عليه وزر، لكن من يعني يترك هذا الشيء اللي مكروه إذا تركه يؤجر، إذا ترك الأكل هذا يؤجر، هذا حكم المكروه. المكروه اللي يفعله ما عليه إثم، لكن خالف الأولى، الأولى له أنه لا يأكل متكئ، الأولى له والأحسن أنه لا يأكل متكئ، وله الأجر في ذلك. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والسياق سياق الإمام البخاري، من حديث البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يحفرون ما قال أنا الزعيم أنا القائد الناس تشتغلوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل مع الصحابة، مثل بناء المسجد كان يشتغل معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل اللبن معهم صلى الله عليه وسلم في الخندق كذلك. يقول هذا البراء الصحابي، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل التراب حتى أن من شدة ما كان يحمل، طبعا كانوا يحملون مثل الزبيل يضعون على أكتافهم، طبعا ينزل التراب منه، فمن شدة يعني ما كان يحمل التراب ينقل التراب، وار التراب شعر صدره، يعني امتلأ شعر صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله، وهو عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة أحد الأنصار، وكان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرتجز النبي صلى الله عليه وسلم في عند حفره الخندق هو والصحابة برجز عبد الله، ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان يمدها النبي صلى الله عليه وسلم أبينا، يقول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من أشعار عبد الله بن رواحة، وهم يرتجزون لأن مثل العمال الأولين كانوا يرتجزون بهذا الرجز إذا أرادوا أن يعملوا عمل أو كذا، فكانوا يقولون هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان يحمل التراب على 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 منكبه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل معهم في منزل، كما جاء في أحد المرات كان في السوق، فنزل منزل وكان معه مجموعة، فأحدهم قال: أنا أفعل كذا، وأحدهم قال: أنا أفعل كذا، فقال: أنا أجمع الحطب. يقول أهل العلم: أصعب الأمور جمع الحطب، إنه يحتاج جهد أكثر يعني باقي الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله نحن نفعل. قال: لستم بأحرص على الأجر مني. وهذا يدل على تواضعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غزوة بدر، كان الصحابة يتعاقبون على الناقة وعلى الجمل، كل ثلاثة على واحد، يعني كان عندهم 70 وهم كان عددهم 300، 70 راحلة، فكان يتعاقبون كل ثلاثة وأربعة على جمل واحد، يعني بالدور يجي واحد يركب والباقي يمشون، وإذا انتهى دوره ينزل ويصعد واحد ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو ومعه ثلاثة مع أنه هو قائد المسلمين وهو قائد الجيش. فالصحابة لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته العظيمة في نفوسهم قالوا يا رسول الله أنت تركب ونحن نمشي، أنت تركب ونحن نمشي. لكن شوف السيد المتواضعين إيش قال؟ قال إنكم لستم بأجلد مني على المشي، أنتم ما أنتم أقوى مني على المشي، لستم بأجلد مني على المشي، ولست بأزهد بالأجر منكم، يعني ماني أنا زاهد، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من نبيه وما تأخر، لكن شوف الحرص على الأجر، يقول أنا أيضا مثل ما أنتم حريصين على الأجر أنا كذلك حريص على الأجر، لأن الإنسان يؤجر على ما يناله من مشقة في الجهاد وغيره، يؤجر على مشقته. وأبى إلا أن يمشي ويركب معهم، يركب في دوره ويمشي إذا جاء دور أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو الشيخ في أخلاق في الأخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي وهو على شرط مسلم، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في مختصر الشمائل للترمذي من حديث أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهيته لذلك. كان أحب الناس إليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا دخل ما كانوا يقومون له. لماذا؟ لأنه كان يكره هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا بالنسبة للداخل. طيب بالنسبة للجالسين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجل للرجل، بل نهى أن يقوم الرجل من مجلسه أو يقام رجل من مجلسه ويجلس آخر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفسحوا في المجالس. بل نجد أن ركن من أركان الصلاة الله عز وجل ما جعله على المسلمين ما دام الإمام يعني جالس. لماذا؟ خشية مشابهة الكفار. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم سقط مرة من دابته فتأذى تعور يعني، فما استطاع أن يصلي قائم صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا. طبعا الصحابة ما فيهم شيء، الأصل في الإنسان اللي ما فيه شيء إيش؟ يقوم، كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. والقيام على المستطيع ركن، ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن خلف إمام جالس. إذا كان يستطيع ما يجوز له أن يجلس، لو جلس بطلت صلاته، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. هذا بالنسبة لصلاة الفرض. أما صلاة النفل فإن له نصف الأجر كما جاء في الحديث، لو صلى وهو يستطيع له نصف الأجر، هذا بالنسبة للنفل. أما بالنسبة للفرض لا يجوز له إلا أن يقوم، لأن القيام ركن كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس وكان الصحابة قيام خلفه، فأشار لهم أن يجلسوا، أحس أنهم واقفين فأشار لهم أن يجلسوا، فجلس الصحابة. فلما انتهى من صلاته قال لقد كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بملوكها يجلس وهم قائمين عليه. الصحابة نيتهم ماذا؟ القيام لمن؟ لله، ما هو للقيام للنبي تعظيما للنبي. لكن كون هذا يشابه فعل فارس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يعني كلكم تصلون جالسين. لماذا؟ خشية أنك تشابه الكفار. طالع الآن شوف الناس المسلمين الآن كيف حالهم الآن، لبس والقصة، الحين طايحين لي حتى بالأولاد، يقول لك حتى تشوف الولد قص لي قصة والشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن، له كتاب عظيم جدا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، يعني من مقتضيات السير على الطريق المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. من هم أصحاب الجحيم؟ الذي تقول أنت في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى. الآن حين جايين على أعياد الميلاد وكذا، شوف الآن، شوف ادخل الجمعيات وغيرها والأسواق وكذا، شوف بابا نويل والشجرة هذه مالت الكريسماس والإضاءة، ومع الأسف مسلمين وأبناء مسلمين ومحمد وعلي وعبد الله وكذا، وتجد يهنى النصارى وغيرهم. أنصح الإخوان، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عقد باب في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في قضية مخالفة الكفار في أعيادهم، وأنه ما يجوز الاحتفال، وقد أفتى يعني العلماء طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال: من أحب قوما حشر معهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بعد ذلك يورث. لهذا أنت دائما إذا لاحظ الآن الشباب خاصة أو كذا، إذا أحب لاعب مثلا أو كذا تلقى يغلده يفعل، حتى إذا الحين شوف بعض الأبناء يقلد أبوه. هذا من طبيعة البشر، أن الإنسان قد يقول قائل: أنا ما قلده، أو هذا لازم أن يورث محبة لهؤلاء، كونك تلبس لبسهم وتعمل. لهذا الإسلام نجد في الهيئة وفي اللباس وفي هذا، نجد دائما يخالف اليهود والنصارى والمجوس. لماذا؟ لأن المسلم له يعني هيئة معينة، صفة معينة كذا. لهذا عمر بن الخطاب كان من العهد الذي جعله على النصارى أنهم ما يلبسون لبسة المسلمين أبدا، يعني من العهد اللي أنهم ما يقلدون المسلمين حتى النصارى. لماذا؟ كي يعرف أن هذا نصراني هذا مسلم، وأنهم يلبسون الزنار، تعرفون الزنار مثل الحزام عند النصارى، وأن كذلك لا يمشي، لا يركب والمسلم يمشي تحت، يعني يركب دابة، للشروط العمرية التي يعني أخذها على أهل الشام لما عاهد. وأخرج البخاري مختصرا وابن ماجة بسند صحيح لغيره من حديث أنس قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. على رحل رث عليه قطيفة، قطعة يعني قماش، لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية قال: كنا نرى ثمنها، أي ثمن القطيفة هذه، 4 دراهم، فلما استوى به رحله قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد حج معه أناس كثير جدا، آلاف مؤلفة، حتى كما يذكر، ويعني أكثر ما يعني من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر، حديث جابر، والشيخ الألباني له رسالة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أتى بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أناس لما نفر من عرفة، قال: وكان الناس عن يمينه مد البصر، وعن شماله مد البصر، ومن أمامه مد البصر، ومن خلفه مد البصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وعند الطواف وعند السعي، كان صلى الله عليه وسلم يقول، هو جابر يقول: لم يكن بين يديه حاجب يقول: إليك إليك، عنك عنك. يعني ما كان أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ومع الزحمة هذه، ما كفي أمامه يقول: ابعد هذا النبي، يبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما جاء يشرب من ماء زمزم، أرادوا لأن من يقومون على السقاية؟ يقومون على السقاية اللي هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي والعباس، وهم اللي كانوا يسقون الحجيج، لأن كانت السقاية فيهم، فكانوا يسقون الحجيج. طبعا كيف يسقون؟ ما كان عندهم الآن هذا، كانوا مثل الحوض، ويأخذون يطلعون من الجريب يصبون في الماء، والناس تجي وتشرب. فأراد الصحابي، أظنه علي أو هذا، أنه يخرج له دلو من البير من غير الماء اللي الناس مدت إيدها فيه، كما يقولون، مثل ما قال الشيخ الألباني، يقول يريد أن يخرج له يعني دلو طازة من البير. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب من المكان اللي يشرب منه الناس واقفا صلى الله عليه وسلم، لأن لو جلس كما يقول الشيخ لا مع الزحمة هذه ممكن يعني يدفع أو كذا، لأن في الزحمات هذه يجوز الإنسان حتى لو شرب واقف، أو كما يعني جاء في الحديث أنه شرب من قربة يعني معلقة وغيره، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، لكن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الشرب واقف. والأولى وعند يعني سواء اللي قالوا بأنه يعني يحرم الشرب واقف، أو الذين يقولون أنه كراهة، كراهة الشرب واقف، كلهم يقولون أنه أفضل الشرب أن يكون جالس. يعني كلا الفريقين يقولون أنه الشرب جالس أفضل وأحسن، فلماذا يذهب الإنسان إلى الأمور التي يعني يكون فيها خلاف والمسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأخرج البخاري في الأدب والترمذي وهو صحيح من حديث عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. من تواضع الصحابة والتابعين أذكر بعض المواقف نختم بها لبعض الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، أخرج ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد والحاكم وأبو نعيم في الحلية من حديث طارق بن شهاب قال لما قدم عمر الشام تلقته الجنود وعليه إزار وخفان وعمامة وهو آخذ برأس راحلته يخوض الماء عند المخاضة، يسمونها العرب مخاضة أو نسميها خبرة، مثل الخبرة، هذا لما ينزل المطر تعرضت، والأعراب كانوا ما يجي يروح، خاصة إذا كانت المخاضة هذه كبيرة أو الخبرة كبيرة ما يذهب إلى طرفها، إيش يفعل؟ ينزل هو راحلته أو فرسه، ينزل في الماء يخوض وبعدين يطلع. فعمر بن الخطاب تعرضته مخاضة، فما كان منه إلا أنه نزل، الناس ينظروا له، هو ينتظرون أهل بيت المقدس، وكان في هذا الوقت كان سيد أو رئيس دولة تقريبا أكبر دولة الآن موجودة، لأن الفرس قد انتهوا، طيب، والروم قد انتهوا. الفرس الآن أخذت المدائن، والروم قد أخذ المسلمون بلاد الشام، ما بقي إلا بيت المقدس. فجاءوا رحمكم الله، قالوا القساوسة والنصارى قالوا عندنا في كتابنا أنه لا يأخذ المفتاح إلا رجل له صفة. فجاءهم أبو عبيدة قالوا لست أنت، خالد بن الوليد لست أنت، عمر بن العاص، شرحبيل بن حسنة، مجموعة من القواد جاءوهم ما قالوا لست، قالوا ما صفته؟ قالوا صفته كذا وكذا وكذا، أنه اللي يستلم المفتاح مفتاح بيت المقدس. فقالوا هذا عمر، عمر بن الخطاب، عندهم حتى في كتب النصارى أن يستلم هذا مفتاح بيت المقدس عمر بن الخطاب. فخرج وجاء عند هذه لما وصل عند المخاض الناس تنتظره، فخاضوا الماء، فقالوا يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود والبطارقة وأنت على حالك طين ونازل لي في فقال قولة عظيمة جدا تكتب بماء الذهب، ولو تدبرها المسلمين وقواد المسلمين لا يعني أعزهم الله عز وجل عزا يعني كما أعز الأولين. قال إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العزة بغيره. وفي رواية أنه الذي قال له أبو عبيدة بن الجراح، فضربه على صدره صكه على صدره فقال يا أبا عبيدة لو غيرك يقولها، يعني لو واحد ثاني توه مسلم ممكن، لكن أبو عبيدة كان من الأولين السابقين، يعرف أن الصحابة كانوا ما يجدون حتى لقبة الخبز، كانوا محبوسين كما يقول عتبة بن غزوان، يقول حتى أكلنا ورق الشجر ورق الحبلة فقرحت أشداقنا منه، يقول اتزرت بنصف الإزار شقيته نصفين، اتزرت بنصفه، وسعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص اتزر بنصفه، وما منا أحد حي نحن الستة، وهذا حديث في صحيح مسلم، إلا وهو الآن أمير على مصر، أمير على بلد. فقال لو غيرك يقولها إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فمن يبتغي العزة بغير الإسلام يذله الله. الآن انظر إلى المسلمين يدورون العزة عند الاشتراكية، عند البعثية، عند الشيوعية، عند الديمقراطية، عند خذ منها الأمور، كل طريق سرناه. مع الأسف أن ما نقرأ التاريخ إلا ما ندر، نجد الصحابة رضي الله عنه قد يقول قائل هؤلاء الصحابة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أسألكم سؤال، إيش كانوا العثمانيين؟ العثمانيين ترى أقرب خلافة لنا اللي هي خلافة بنو عثمان. ترى العثمانيين كانوا في يوم من الأيام كانوا 1000 بيت، 1000 بيت بس. ترى حكموا بعد ذلك 3/4 الكرة الأرضية. ترى حكموا منين؟ شفت الآن الجمهوريات اللي يسمونها الجمهوريات الإسلامية هذه كلها اللي الحين في روسيا، طيب مع الهند وباكستان اللي الحين موجودة اللي الآن نسميها، وإيران والجزيرة وأنت جاي، ومصر، طبعا مصر كانت تطلق على مصر والسودان اللي موجودة الآن، طيب، والمغرب كله، أوروبا بولندا يوغوسلافيا اللي الحين يسمونها الآن، هذه كلها كانت تحت المسلمين. بلغاريا، هذه تقريبا أغلب أوروبا الشرقية كانت ولايات عثمانية اللي تسمعون عنها الآن، الحرب اللي فيها الشيشان وغيرها، هذه كلها كانوا يأخذون الجزية يا أخوة على الروس. هؤلاء الآن الروس يأخذون الجزية عليهم. إيش كانوا هم؟ كانوا ترى 1000 بيت في اللي هي الجزيرة اللي هي يسمونها الأناضول، شبه جزيرة الأناضول. كانوا أعراب مثل الأعراب اللي في الجزيرة، وما هم عرب أصلاً، دخلوا الإسلام، اعتزوا بالدين، جاهدوا في سبيل الله. لو تقرؤون يا أخوة التاريخ، لو تقرؤون كيف محمد الفاتح فتح القسطنطينية، ترى القسطنطينية ترى يا أخوة من أحسن بلاد الدنيا. كيف فتحوها؟ تعرفون لماذا فتح محمد الفاتح؟ فتحها عشان يعرف حديث، ومو هو صحيح بعد، حديث ضعيف ما يصح. قال: مغفور للجيش الذي يفتح القسطنطينية، مغفور لأميره. هذا حديث ضعيف. أما الحديث الصحيح أنه أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له ومغفور لأميره، أو كما جاء في الحديث. هذا الحديث الثابت. أما الحديث الثاني ضعيف. نجد أن محمد الفاتح دخل على الروم وفتح القسطنطينية، اللي الصحابة، ما نقول أنه ما أحسن الصحابة، لكن الله عز وجل أراد أن يعز هذه الأمة، دخل عليهم. ترى السفن منين جابهم؟ جابها من ركب السفن على الجبال، وجابها لأن القسطنطينية كان لها حصنين، حصن وبعدين بحر وبعدين حصن ثاني. ولو تشوفونها بالخريطة جاية أمامها بحر وراها جبال وكذا. لهذا نابليون، ومعروف نابليون رجل عسكري، القائد الفرنسي، يقول: لو أني حكمت الدنيا واخترت عاصمة لاخترت اسطنبول عاصمة، اللي يسمونها الأستانة بعد. يقول لاختار القسطنطينية، اختارها عاصمة للدنيا كلها. ليش؟ لأنها بلد محصنة. كيف دخل؟ دخل السفن من الجبال، لما دخلها بالخندق اللي أو الماي اللي بين السورين، وبدأ يضرب فيهم. المدفعية العثمانية إلى القرن التاسع، إلى قريب القرن العشرين، أقوى مدفعية في التاريخ المدفعية العثمانية. ترى لما كانوا أعز بالإسلام ويحاربون للدين، كان جيش المسلمين إذا تحرك الأسطول العثماني في البحر المتوسط كانت أوروبا كلها ترتعد. اقرأوا لو شئتم في التاريخ، اقرأ كيف لما أحيا الإسبان محاكم التفتيش في إسبانيا، في الأندلس اللي الآن تسمى إسبانيا. طبعا النصارى أخذوها قبل من زمان، ماخذين الأندلس. في محاكم التفتيش معروفة في التاريخ هذا، أنهم يقتلون المسلم اللي مسمي نفسه مسلم، اللي يختتن، اللي يحتفل بعيد، هذا أما يقتلونه، يقطعون لسانه، يقطعون أثداء المرأة. هذه محاكم التفتيش من يعني أفظع المحاكم اللي معروفة في التاريخ في التعذيب. أحيوها الإسبان في وقت العثمانيين مرة أخرى، عشان المسلمين اللي بدأوا يظهرون دينهم، لما أحسوا بهذا بدأوا يظهرون بعض. فعرف السلطان العثماني أن الأسبان قد أحيوا النصارى اللي هم الكاثوليك، قد أحيوا إيش؟ أحيوا محاكم التفتيش. ماذا فعل؟ مثل حكامنا اليوم، بس نصيح ونشجب. حرك الأسطول العثماني. طبعا الأسطول العثماني يتحرك منين؟ من البحر المتوسط، من البحر الأسود، بعدين يدخل البحر المتوسط. طيب على ما يوصل إسبانيا يكون مذبوح كم من المسلمين؟
قال للقائد قائد الأسطول أول ما تحاصر روما، روما من فيها؟ البابا، البابا مال الكاثوليك. قال تحاصر روما وتدك أسوارها بالمدفعية حتى يوقفوا محاكم التفتيش. لما بدأ يصيح البابا لما بس اتركوهم، نزل الأسطول العثماني بعد ذلك 10,000 من المسلمين من البر اللي هو الأندلس إلى بر المغرب، وكانوا هم حاكمين المغرب بعد ذلك. لماذا اعتزوا؟ لأنهم اعتزوا بالدين الله عزهم. لما تركوا الدين وجاء هذا المجرم أتاتورك اليهودي الذي كان من يهود دونما، وخلى حتى الأذان بالتركي وبدأ يفرق بين الأتراك وباقي المسلمين من العرب وغيرهم. انظر إلى تركيا الآن تستجدي الدول الغربية. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو قرأنا التاريخ الآن، إلى الآن موجود دولة، ترى كيف قامت محمد، ترى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ترى كان يوم من الأيام خارج طريد واحد لاحقه بيقتله لما اعتز بالدين الله عز وجل عزه. لكن يا أخوة ينبغي المسلم أنه يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل ولا شنا طولنا الأخوان؟ أيضا من المواقف في التواضع للصحابة رضي الله عنهم موقف لحذيفة بن اليمان، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم وهناد في الزهد، وهو صحيح من حديث ابن سيرين أن حذيفة لما قدم المدائن، كان أمير على المدائن، بعثه عمر بن الخطاب، بعثه قدم عليهم على حمار وبيده رغيف وعرق اللي هو العظم اللي يكون فيه اللحم، وهو يأكل على الحمار. قالوا جاء الأمير، هذا الأمير حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ماذا تريد؟ قال أريد فيكم شيئين ما مكثت فيكم، طعام لي ولعيالي وعلف لحمار، هذا اللي يبيه الآن. هذا 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 حذيفة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. أما سلمان الفارسي فله قصة عظيمة جدا. سلمان تعرفون قصته، ذكرها الإمام مسلم في صحيحه حديث ابن عباس أن سلمان كان ابن دهقان من دهاقنة الفرس، فبداية كان على دينهم، حتى أنه يقول حتى أصبحت الذي يوقد النار، القطن الذي يورد يوقد النار، يعني أصبح في دينه له منزلة. فلما جاء مجموعة من النصارى تنصر وعرف أن دينهم أحسن من دينه، ثم خرج إلى الشام، حبسه أبوه، ثم بعد ذلك خرج إلى الشام وانتقل من بلد إلى بلد إلى بلد إلى تقريبا 4 من الذين على دين عيسى عليه الصلاة والسلام اللي هو على التوحيد في النصرانية. فآخر واحد منهم قال إنه لم يبقى أحد على ما أنا عليه وأصحابي أحد اليوم، ولكن قد أضلك زمن نبي، فاذهب إلى فإنه له صفة أنه لا يأكل الهدية، وأنه يخرج في أرض فيها نخل، وأن بين كتفيه خاتم مثل البيضة اللي هو خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وصف له أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. فسلمان الفارسي جمع الذي ملكه ثم أراد أن يخرج إلى بلاد العرب، فما كان إلا أن الله عز وجل قد قضى عليه أن مجموعة من العرب الذين أخذوه يريدون أن ينقلوه أخذوا ماله ثم باعوه رقيقا على اليهود، صار عبد الآن، وأصبح عبدا إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد عند يهودي وأسلم، ثم بعد ذلك كاتب وأعتق سلمان الفارسي. أعتق لما أعتق في زمن عمر بن الخطاب، شوف الله عز وجل كيف ينقل الملك وكيف يصرف الأمور وكذا. الله عز وجل أرجع على المدائن أميرا عليها، على المدائن البلد اللي جاء منها، البلد اللي جاء منها ورجع أميرا عليها. سلمان الفارسي كان له عطاء 5,000 في عهد عمر بن الخطاب، كان له عطاء يعني معاش سنوي 5,000 كان يتصدق به كله، وكان يبقي درهما، أبقى درهما واحدا فقط، كان يعمل من عمل، كان يأكل من عمل يده، ما يأخذ، يأخذ الدرهم هذا يشتري خوص، تعرفون الخوص ليأخذ من سعف النخل، ويعمل الحصر والقفة هذه الزبيل ها والأشياء التي تعمل من 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 الخوص هذا، ويبيعها بثلاث دراهم، درهم يأكله هو وعياله، ودرهم يتصدق به، ودرهم يجعله يشتري مرة ثانية خوص، ويقول هو عن نفسه: لو قال لي عمر اترك هذا ما تركته. سلمان الفارسي كان رجل متواضع، يعني حتى في لباسه. جاء يوما، وهذه من النوادر في سيرته، لما جاء رجل إلى المدائن وكان غريب، جاء وجد سلمان، ظنه أنه حمال، حمالي مثل ما نسميه الحمال، شاف هيئته ظنه حمالي، فقال: احمل يا حمال. فما كان من سلمان إلا أن حمل الأغراض اللي معه، فمشى، فمر على قوم فقالوا: السلام على الأمير. هذا الرجل ينظر فظن أنهم يعني متوهمين في سلامهم عليه، ثم بعد ذلك لما مر على قوم آخرين قالوا: السلام على الأمير، فنظر إلى سلمان فقال: أنت سلمان صاحب، لأنه يعرف أن الأمير على المدائن سلمان، قال: أنت سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: والله ما عرفتك، ضع حاجتي. قال: لا والله لا أضعها، إني قد نويت فيها نية. شالها لما وصلها ما قال: أنا الأمير، أنت من أنت؟ من أنت أنت عشان تقول لي احمل يا حمال؟ هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. أما ابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن سعد في طبقاته والحاكم في المستدرك، وصححه وأقره الإمام الذهبي، وأخرجه الطبراني وهو حسن من حديث أبي سلمة أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت شيخه اللي علمه القرآن، زيد بن ثابت اللي هو كتب القرآن في عهد أبو بكر وكان من الحفاظ وكتبة الوحي، فأخذ له بركابه لما صعد، مسك ركاب الدابة تعظيما وإجلالا لشيخه، ماسك الدابة ويمشي، فقال له: تنحى يا ابن عم رسول الله. ما كانوا يحبون هذا الشيء، قال: تنحى، ابعد ابعد عن الدابة. فقال: إن هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا، يعني علمائنا نفعل بهم هكذا، مع أن ما قال أنا ابن عم النبي ماسك اللجام الدابة، يقولها: إن هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وما كان من زيد بن ثابت وحبه للنبي وآل النبي إلا أن نزل عن الدابة وقال: هكذا أمرنا أن نوقر ونعظم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومشوا معه، ما أراد أنه يكون راكب ويمشي رضي الله عنه وأرضاه. الموقف الأخير أختم به هو، أو قبل الأخير، هو لعمر بن عبد العزيز أحد التابعين معروف الأمير اللي كان هو خليفة المسلمين، وكان يحكم خلافة من الصين حدودها إلى جبال برانس في فرنسا، كان يحكم من الصين حدود الصين، وطبعا الجمهوريات هذه البخارى وأوزباكستان اللي تسمونها كلها، وهو كان يحكمها لوحده عمر بن عبد العزيز، إلى جبال برانس، لأن اللي حين يسمونها البرتغال وإسبانيا هذه كانت تسمى بلاد الأندلس، كان الحد اللي بينهم بين أوروبا جبال برانس اللي في فرنسا الحين على حدود فرنسا، كان هذا حكم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يقول عبد العزيز بن عمر كما جاء في سير أعلام النبلاء، قال لي رجاء بن حيوة، وهو من العلماء من علماء التابعين، قال لي رجاء بن حيوة: ما أكمل مروءة أبيك، ما أكمل مروءة أبيك. سمرت عنده، يعني جلست عنده في الليل أسمر أتكلم معه وأجلس، سمرت عنده فغشي السراج، يعني انطفأ السراج، وإلى جانبه وصيف نائم، وصيف يعني خادم. طبعا أنت الآن لما ينطفي السراج، ما كان عندهم كهرباء، عندهم سراج، وعندك خادم، إيش تقول؟ قوم يا فلان أشعله. فكان عنده وصيف نائم، يقول رجاء: فقلت: ألا أنبهه؟ يعني صحي من النوم عشان هو شغلته هذا. فقال عمر: لا دعه. قال: أنا أقوم، لأن خليفة وله حق على المسلمين. قال: أنا أقوم. رجاء بن حيوة قال: أنا أقوم. قال: لا، ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفه، يعني ليس من المروءة أنك يجيك ضيف وتتخدمه، ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفه. فقال: فقام إلى بطة الزيت، بطة الزيت اللي هي المكان اللي ينحط فيه الزيت، وأصلح السراج، ثم رجع وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. وهذا قص الكلام صحيح، يعني ما نقص منه شيء. فالإنسان لا يستنكف من أمر يقوم بخدمة أخوانه أو أحد أو كذا، يقول: أنا قمت أنا عمر بن عبد العزيز ورجعت، ما نقص مني شيء. أما الموقف الأخير هو لابن عون، وهو عبد الله بن عون العالم الجليل من أتباع التابعين، من أتباع التابعين مع تلميذه. فإن هذا العالم معروف كان من أبر الناس بأمة، حتى أنه يذكر عنه أنه كان إذا يجلس بين يدي أمة يظن أنه مريض من خفضه لصوته. ومرة نادته أمه وهو في آخر البيت، آخر البيت، ونادته أمه: يا عبد الله. فرد عليها بصوت، طبعا الرجل وشاب، رد عليها بصوت أعلى منها، طبعا هو ما يريد ينهر ولا رد بصوت عليها، فأعتق رقبتين. هذا عبد الله بن عون كان من العلماء المشهورين بالحلم، حتى أنه كان يعني من شدة حلمه أنه إذا غضب 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 على رجل قال: يرحمك الله، هكذا يقول، يعني إذا عصب على رجل إيش يقول له؟ يرحمك الله. هذه كلمته، يعني هذا إذا وصل مثل ما نقول آخر شيء عنده. هذا الرجل كان له تلميذ دخل عليه في مجلسه فما وجده، مثل الديوان الآن عندنا، كان في طرف بيت ابن عون كان يحدث هذا، فجاء التلميذ فدخل في بيته فما وجده، وهو جالس نام، نعس ونام، فما راعه إلا عبد الله بن عون واقف عليه، جالس عليه ويهف عليه بالمهفة، يهف على تلميذه. هذا يعني موقف يدل على تواضع هذا الرجل، مع أنه كان يعني رجل عالم جليل له منزلة عظيمة. يعني هذا يعني ما يسر الله عز وجل بالنسبة لهذا الباب. هناك كلمة أخيرة لعبد الله بن مسعود يقول، وهذه أخرجها ابن أبي شيبة وهناد في الزهد، أن ابن مسعود قال: إن رأس التواضع أن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن ترضى بالدوني من شرف المجلس، وتكره المدح والسمعة والرياء بالبر، والرياء بالبر. هذا ما يسر الله عز وجل في هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتواضعين، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أعلم. وصلى الله على محمد، وساكم الله خير على حسن استماعكم.